أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان البحث قبل التعطيل في شروط أو شرائط المتعاقدين. بالذكر الإخوان أنه بحثنا أساساً نحن في تنظيح مباني العقود، مش خصوص البيع، يعني القواعد العامة للعقود. وإذا ذهبنا إلى بيع أو إجارة فهو من باب التطبيق والأمثلة فقط. ووصل بنا البحث قبل التعطيل إلى شرائط المتعاقدين، وقسمناها إلى حزم ثلاث إذا بتتذكر. الحزمة الأولى سميناها الشرائط الماهوية، يعني الشرائط الدخيلة في تحقيق العقدية، مثل القصد إلى العقد، أن يقصد العقد، وإلا إذا ما قصد، مثل العقل، لو مش عاقل أصلا ما بيقدر يبرم عقد. جاي الحزمة الثانية، الشرائط العقلائية والارتكازية، هي مش من تأسيسات الشارع. وبحثنا في الاختيار، بحثنا في جملة شرائط، وانتهينا إلى الشرط الأخير وهي السلطنة على التصرف، أنه يكون مسلط على التصرف بماله. وقلت ذاك الوقت هذا نبحثه في الشروط العقلائية الارتكازية، لأن جهته الأساسية مربوطة بالارتكاز العقلائي. صحيح أن بعض أنحاء السلطنة الموجودة اقتضاء تحجب وتمنع تعبدا، كما في حالات الحجر غير العقلائية. يعني الحجر من قبل الحاكم الشرعي تعبدا، لكن قلت ذاك الوقت أنا الحجر لصغر مربوط بشرطية البلوغ، وهو شرط تعبدي قطعا. عند العقلاء البلوغ ما له معنى، البلوغ حالة كيفية عند العقلاء في باب المعاملات، وليست حالة حدية سن معين أو خروج المادة الخاصة إلى الخارج، ما له في حياة العقلاء هذا شيء. سفه يعود إلى الارتكاز العقلائي كما هو واضح. الفلس فيه تعب بلا شك ولا ريب، وإن كان أيضا له جذور عقلائية. لذلك بحثنا هذا الشرط في الشروط العقلائية. المهم بحثناه وأطلنا في بحث شهرين يمكن أكثر في آخر السنة، وقد أثبتنا بهذه المناسبة صحة العقود التي يقوم بها الفضولي. في المسائل الثلاث التي أثارها الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، أي صحة الفضولي مع عدم سبق المانع إذا باع الفضولي عن المالك، مش وكيل ولا ولي هو، صحة الفضول مع سبق المانع، وصحة بيع الفضول للمالك ولو باع عن نفسه، هي المسألة الثالثة كانت. وانتهينا من البحث وصححنا تبعا لجملة من أعظم المحققين صحة البيع الفضولي في الثلاث، موقوفا طبعا على الإجازة من قبل من له السلطنة الحقيقية
وهو المالك للأمر،
لأن المجيب قد لا يكون مالك للعين، قد يكون ولي المالك للعين، كما لو كان الفضولي يبيع أموال الصغير.
جيد، ومالك العين مش بالضرورة مالك للأمر، الحاجة عليه
قد يكون هو مالك الأمر.
جيد، وانتهينا بعد إتمام البحث إلى أنه يوجد تذييلان في كلمات المحققين. التذييل الأول، وقد بحثناه قبل التعطيل في اليوم الأخير، في أن الفضول الذي صححناه بالأدلة السابقة في المسائل الثلاث، هل يجري في البيع المعاطاتي أم يختص بالبيع بالصيغة اللفظية؟ وقلنا بناء على أن المعاطاة تفيد الملك وأنها بيع كبقية البيوع كما اخترنا واختار جملة من متأخري المتأخرين، لا فرق بين المعاطاة وبين البيع بالصيغة. ووقفنا على التذييل الثاني اللي كنت أنوي إنهاءه، ودخل شهر رمضان المبارك. التذييل الثاني في أن الفضولي الذي تقدم بحثه، هل يجري في العقود الذمية كما يجري في العقود العينية أم لا؟ توضيع عنوان البحث. إلى هنا كنا نبحث عن أصل العقد الفضولي، وكنا إذا مثلنا نقول هذا الكتاب بهذا الدرهم
إجارة أو بيعا مثلا.
هل ما تقدم من أدلة مصححة للفضولي تجري فيما لو كان البيع الفضولي صدر فضوليا من شخص باع كليا أو آجر كليا في ذمة شخص، يعني الفضولي باع 10 كيلوات من الحنطة في ذمة زيت، مش 10 كيلوات خارجية، أو اشترى فضولية لزيد بماله 10 كيلوات من الحنطة، لكن مش المال الخارجي، في ذمة زيد، وهو يتصور من الطرفين اتحادا وتفريقا، يعني ممكن أن يكون كلا العوضين ذمي، ويمكن أن يكون أحدهما ذميا، كما يمكن أن يكونا شخصيا. هذا خارج عن محل البحث، ما بدي أقسم صور لأن زمام البحث واحد. اشترى 10 كيلوات من الحنطة كلي في ذمة منك وأنت تملك ذمتك 10 دراهم في ذمة زيد،
وهو لا يملك ذمته، فضولية من طرف واحد، لكن الكل في الذمة من الطرفين، وبه يتضح الأمر في العوض وحده أو المعوض وحده.
هذا البحث إنما يطرح بهذا الشكل الذي طرحته به، وهنالك صورة أصلية في هذا البحث خارج عن محل الكلام، وهي ما لو كان يملك في ذمة شخصه شيئا وجاء ثالث
باع هذا الشيء المملوك في ذمتي. من هو في ذمته؟
في طول ملكية الشخص الثاني لها. هذا خرج عن محل البحث. ما حدا بيقول لا. انتبهتوا يا اخوان. وتسرية بعض من تأخر عن الشيخ الأنصاري. ملاك البحث لهذه الصورة ليس على ما ينبغي. واضحة شو المقصود؟ أنا اشتريت منك 10 كيلوات حنطة في ذمتك ودفعت لك ثمن عن نفسي، صرت أنا أملك في ذمتك 10 كيلوات من الحنطة. إجا الفضولي باع 10 كيلوات اللي إلي في ذمة الشيخ لطرف رابع. هذا مش محل البحث، هذا واضح. الكلام هنا في خصوص ما طرحناه في الصورة الأصلية فضولي، لكن الإشكال من جهة مالية الكل في الذمة لا يتأتى هنا. يصب واضح إن شاء الله أكثر. جيد، بعد أن اتضح الفرق وتحديد محل البحث، يعني صيرورة المال ذميا بنفس العقد الفضولي، مش بيع ما هو مال ذمي قبل العقد الفضولي. هذه الخلاصة. جيد، إذا اتضح هذا الأمر، لم أجد بين المحققين من استشكل في أصل البيع الفضولي بهذا الشكل في هذه الصورة المطروحة للبحث. والبحث مطروح بوضوح من زمن العلامة الحلي على أقل تقدير بالتذكرة إلى يومنا هذا. لم أجد من استشكل إشكالا إضافيا على أصل الإشكال في صحة الفضول بالبيع الشخصي في أصل هذا البيع سوى السيد الإمام الخميني في كتاب البيع. وإن أجاب على الإشكال بعد ذلك، لكن الكلام في أصل الإشكال قبل تقسيم الصور وقبل البحث لازم هذا الإشكال نفرغ منه. حيث أفاد رضوان الله عليه أن هذا البيع لا يمكن تصحيحه، لا من جهة توفر أركان الفضول فيه الذي قلنا بصحته في البيوع الشخصية من عدم توفرها، بل من جهة أن أهم شرائط العوضين تعبير إلي فيما هو مستفاد من كلامه، وهو مالية المال إذ نؤمن بأن المال يمكن أن يكون ذميا بحسب الاعتبارات العقلائية. لكن المال لا يكون ذميا في الاعتبارات العقلائية إلا إذا اعتبر صاحب الذمة ذلك. وحيث إن الفضولي يشترط في صحة بيعه أن يكون مبادلة مال بمال.
مش هيك عرفوا البيع في المصباح؟
وعليه بنى الشيخ الأعظم وعموم المتأخرين
بعد فقدان الحقيقة الشرعية والمتشرعية في تعريفه.
فالمال الذمي في ذمة الغير قبل إجراء العقد ليس مالا، عند نهاية إجراء العقد ليس مالا، لأنه في الاعتبارات العقلائية مجرد فعل غير صاحب الذمة ممن ليس له تسلط على الذمة وهو الفضول في محل البحث، لا يصبح في وعاء الذمة مال حتى يكون هذا المال مملوكا للبائع أو مشترى من قبل المشتري أو مؤاجر من قبل المؤجر إلى آخره، أو مملوكا للمؤجر على المستأجر. وهذا مجرى بالنسبة لبقية العقود. ولا تقولوا، بعدنا عم نكمل إشكال الإمام، ولا تقولوا بأنه بالإجازة يصبح مالا، إذ المفروض أننا نبحث عن تصحيح الفضول في طول إجازة من له الإجازة، يعني صاحب السلطنة. فبالإجازة يصبح مالا، هنا أفاد أن الكشف الحقيقي محال وباطل. فنحن بين القول بالنقل والقول بالكشف الحكمي. طبعا في شيء رابع سموه الكشف الانقلابي، جيد، بس هو مش ذاكر الرابع، خلينا معه ومع إشكاله. قال الكشف الحقيقي باطل لأن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. الناقل تصحيح العقد من حين الإجازة، مش هيك؟ مش من حين صدور العقد، هذا معنى النقل. يقول كيف تصحح الإجازة على النقل شيئاً غير متوافرة في شرائط العوضين حين إجراء العقد؟ يعني البيعية ما حصلت حتى يجيزها، لأنه ما كان مال عند إجراء العقد، مبادلة مال بلا مال. ومن شرائط العوضين التمول، لا أقل عقلائية، عند إجراء العقد، إذا مش قبله لا أقل إلى حين إتمامه. وبهذا يتضح الإشكال أيضا بناء على القول بالكشف الحكمي، وهو قول عامة المحققين من المعاصرين ومن قارب العصر تقريبا. إذ الكشف الحكمي هو نقل من حيث الحقيقة، كشف من حيث الآثار واللوازم، أنه يرتب الآثار من حين العقد. وبعبارة أوضح ما يريد قوله السيد الإمام، إن الفضول إذا باع أو اشترى في ذمة الغير لا يحقق المالية، لأنه في الاعتبار العقلائي المالية ما تتحقق إلا باعتبار صاحب الذمة أو من يملك هذه الذمة، صاحب السلطان عليها. فالله عز وجل في يعتبر بذمتك لأنه صاحب سلطان على ذمتك، بس الفضول أجنب. والعقلاء ما بيقولوا انه صار ذمتك مشغوله اذا اجى واحد فضولي، هذا واضح اشكال. طبعا يتضح لكم يا اخوان انه اشكال السيد الامام مختص بالبحث اللي طرحناه هنا، اما اذا الكل في الذمه ثابت في رتبه سابقه ف
فهو مال في رتبة سابقة، ما بيجي إشكال. تمام؟ يعني إذا أنا مشتري منك في ذمتك 10 كيلوات من الحنطة، وإجا الفضول باع 10 كيلوات اللي في ذمتك لزيد، باعه في طول كوني المال ذميا، ما في قابض، واضح؟ بس في مال ذمي قبل العقد. هون ما بيجي إشكال السيد الإمام إنه أركان العوضين غير متوافرة. تمام؟ لذلك أنا قصرت البحث من الأساس على الشق الثاني. جاي هذا لا مشكلة فيه إجمالا، هذا الإشكال بده جواب إنصافا، وهو صرح بأن إشكاله ينحل إلى إشكالين في الحقيقة. السيد الإمام عندما قال والتحقيق، طبعا بحسب الطبعة القديمة لكتاب البيع طبعا إسماعيليان الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 151، أن يقال إنها هنا إشكالين، أحدهما أو أحدهما إذا نرجع، أن البيع مبادلة بين المالين والكل ليس بمال، سواء أضيف إلى ذمة أو لا. ثانيهما أن البيع عبارة عن تبادل الإضافتين. طبعا هو بيقول لا، مبادلة مال بمال مش مهم. الإمام رضوان الله تعالى عليه تصدى للجواب على الإشكال الأصل. شو بدي أسب تشقيقه لإشكالين؟ والإشكال الثاني أساسا مبني على تعبيرات المحقق النائيني اللي عرف البيع بتبديل الإضافتين، إنه الملك لا يبقى بدون مالك، فإذا خرج لابد أن يدخل في ملك مالك آخر، وإلا معش ملك. جيد، الإمام لما تصدى للجواب على الإشكال أجاب بجواب أنا في تقديري لا يخلو من غرابة. فقال رضوان الله عليه مالية المال الخارجي موجودة بحسب الرغبة العقلائية في هذا المال الخارجي، ففينا نقول مالية عقلائية موجودة فيه. مالية المال الذمي، انتبهوا يا أخوان هون شوي في دقة، لا تصبح مالية بالإضافة إلى الذمة. عن معروف واللي طارق أسماعكم مرارا لعقل أثناء دراسة المكاسب، إنه المال الذمي متقوم بإضافته إلى وعاء هو الذمة. وأنا بحثتهم قبل الدخول لبحث المكاسب إذا تتذكروا يا إخوان، فرقت بين المصطلحات، حتى فرقت بين مصطلح الذمة ومصطلح العهدة. جيد، سيد الإمام هنا كأنه يريد أن ينكر هذا المعنى، تقوم مالية المال الكلي بإضافته إلى الذمة. شو بده يقول؟ واسم أراكم عبارته، يريد أن يقول بأن المال الكلي له مالية اعتبارية عقلائية بما هو كلي، بمعزل عن إضافته إلى الذمة. عشر كيلوات من الحنطة ولو هي غير معينة في الخارج، تقول 10 كيلوات من الحنطة ب10,000. هذا شو بيعني؟ يعني أن نفس الكلي له مالية هي 10,000 سواء أضيف إلى ذمة أو لم يضف إلى ذمة. شوفوا عبارته، قال في جواب الإشكال والكلي ليس بمال، شو قال؟ نص عبارته يا أخوان، المطلب دقيق. وفيه منع كونه ليس بمال، بل هو مال لدى العقلاء ولو لم يضف إلى ذمة. صريح العبارة. فإن كرا من الحنطة باعتبار قابليته للوجود له قيمة لدى العقلاء، وكل شيء بتفترضه بالافتراضات مما هو غير مستحيل ذاتا أو وقوعا قبل الوجود، قبلية ذاتية للوجود بالواقعية. فيقال يقول له قيمة لدى العقلاء، فيقال إن الكر منه يساوي 20 دينارا مثلا، ومثقالا من الذهب يساوي كذا، وإلا فبالإضافة إلى الذمة أيضا لا يصير مالا. إذا ما بدك تقبل إنه الكل مال ولو لم يضاف إلى ذمة، أقول إضافته إلى الذمة لا تغيره مالا، لأنه إضافته إلى الذمة اعتبارية كله اعتبارات عقلائية، شيء خارجي ما عم يتحقق. ضرورة أن الإضافة الناقصة التصورية لا يعقل أن تكون موجبا لذلك أي للمالية، وعروض التمام عليها بعد الإنشاء في طول الإنشاء مضافا إلى عدم الدليل على إيجابه ذلك لا يفيد، لأنه صار بعد المعاملة وفي طول المعاملة، للزوم كون المالية قبل إيقاع المعاملة حتى يصدق عليها البيع، مبادلة مال بما. ولا يعقل أن يكون الإنشاء موجبا للمالية في الرتبة السابقة، يعني كشف عن ماليته قبل ذلك، وموجبا لبيع المال في اللاحق. فالحق أن الكل الذي مصادقه مال يصدق عليه المال حرفا، فلا إشكال من هذه الناحية، بل الإضافة إلى الذمة توجب صيرورته كليا عقليا غير قابل للوجود. فرقبت فتكون الإضافة سالبة للمالية لا موجبة لها، خلافا لكل من قال بأنه هذا مطلب كبير. يا إخوان أنا ما بيهمني بحثنا هنا، تحقيق هالمطلب هذا مهم جدا، لأنه تبتني على الأموال الكلية في الذمة كثير من الفروع في فقه المعاملات. أنا حققت معنى الذمة في بداية الأبحاث يا إخوان، وفرق الخارجي عن الذمة عن السؤال الأساسي اللي بدي أطرحه، هل المال يصبح مال في الاعتبار العقلائي إذا لم يكن خارجيا ولم يضاف إلى ذمة بالحمل الشائع أم لا؟ هذا من سوف يأتي بحثه إن شاء الله. هذا بحثنا، اللي بيصير عنده وقت يا إخواني راجع عبارة سيد الإمام، رجاء أن يراجعها ويتأمل شوي، لأنه هذا مبنائي البحث راح يصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.